إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، لقد أنزل الله تبارك وتعالى علينا كتابا يتلى أودع فيه آيات عظيمة، تضمنت تلك الآيات أنواعا عظيمة ومتنوعة من العبر والعظات، ليقف المسلم عند آيات القرآن متدبرا متفهما متأملا عالما بأن هذه الآيات لم تنزل خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط، بل هي آيات تدور دوران الزمان وتكون مع المسلم في كل مكان، هو مخاطب بها من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، هو مدعو إلى أن يتدبر ما فيها وأن يتعقل ما فيها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والمؤمن في بصيرته ووعيه على قدر تدبره لكتاب الله، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ففي القرآن معاشك ومعادك، وفي القرآن زواجك وطلاقك، وفي القرآن بيعك وشراؤك، وفي القرآن زمالتك وصداقتك وجوارك، في القرآن نبأ من كان قبلك وخبر من سيأتي بعدك، وفصل ما يكون بينك وبين الناس في عصرك. ولكن المتدبر للقرآن يغترف من هذا على قدر بصيرته التي يعطيها الله عز وجل إياه، وتلك البصيرة لا تمنح إلا لمن أقبل على القرآن بقلب خاشع. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الأحبة، سورة من كتاب الله تبارك وتعالى نكثر تلاوتها، بل لا أكون مبالغا إذا قلت بأنها أكثر سور القرآن تلاوة منا، ذلك لأنها السورة التي وردت قراءتها كل جمعة، إنها سورة الكهف، تلك السورة العظيمة المباركة التي يقرأها المسلم ليلة الجمعة كما جاء عند الدارمي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإن كان فيه ضعف لكن حسنه بعض أهل العلم فقد أخرجه وصححه البخاري صححه الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع بأن من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من نور ما بينه وبين البيت العتيق. ولكن حسبنا ما جاء في الصحيح مما يحث المسلم على قراءتها بل وحفظها وتدبر ما فيها، فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ العشر آيات الأولى من سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف. فعشر آيات تحفظها يا عبد الله من أول سورة الكهف أو من آخرها كفيلة أن تعصمك بعض فضل الله سبحانه وتعالى من الدجال الذي ما كانت فتنة في هذه الأمة أعظم من فتنته، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه وخفض فيه ورفع حتى ظن الصحابة أنه وراء هذا المسجد. وذلك أن هذا الدجال يفتن كثيرا من الناس، ومعه من الأمور الخارقة للعادة ما يبهر بها العقول، ولكن المعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى، فيعصم من الدجال بفضل حفظ عشر آيات الأولى من سورة الكهف أو من آخرها. وقد جاء أيضا عند مسلم من حديث النواس بن رضي الله عنه أن هذه الآيات من سورة الكهف تقي الدجال أيضا. فمن رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أراد أن يعصم من الدجال فليقرأ هذه الآيات من سورة الكهف. هذه السورة المباركة إذن هي عصمة من الدجال بفضل الله سبحانه وتعالى، وذلك لما أودعها الله عز وجل من الآيات ومن القصص ما فيه العجب لهذه الأمة. وقصص القرآن أيها الأحبة الذي تناولته تلك الصورة وغيرها من الصور ينبغي أن يقف عنده الإنسان متأملا متدبرا. إن الله تبارك وتعالى لا يخبرك من قصص الأمم الماضية إلا ما فيه عبرة وعظة وتدبر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن أي قصة تمر عليك من كتاب الله لا ينبغي أن تغفلها، وإياك أن تظن بأن هذه القصة ولو جرت في عهود سابقة وفي أمم سالفة أنه قد انقضت عجائبها ودروسها وعظاتها، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى من هذه الصورة ومن هذه القصة أن يقف عندها المسلمون، وإلا لما قصها الله عز وجل علينا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. مع هذه القصة التي افتتح الله عز وجل بها تلك الصورة والتي سمى الله عز وجل الصورة بها، وهي قصة أصحاب الكهف، تلك القصة العجيبة التي أودعها الله تبارك وتعالى في هذه الصورة، ومعها قصص آخر لا يقل عجبا منها ولا تدبرا كقصة موسى والخضر في بيان العلم وفضله، وقصة ذي القرنين في بيان التمكين وحيثياته. ولعل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لتناول هذا القصص الوارد في سورة الكهف حتى يقرأ الإنسان هذه الصورة على بينة ويعلم ما فيها من مغازي ويقف عند قصصها على ما فيه من العبرات. إن هذا القصص الذي تناولته سورة الكهف رأسه وأساسه ثلاث قصص: أما القصة الأولى فهي قصة أصحاب الكهف، وأما القصة الثانية فهي قصة موسى والخضر، وأما القصة الثالثة فهي القصة التي ختم الله تبارك وتعالى بها هذه الصورة، وهي قصة ذي القرنين. ولنبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى مستمدين منه العون والتوفيق لنقف مع القصة الأولى، قصة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، قصة صراع الحق مع الباطل، قصة لم ت تختلف في عصر من العصور ولا في زمن من الأزمان. نعم تختلف أسماء الشخصيات وتختلف مواقع وقوع هذه الأحداث، ولربما اختلفت هذه الأزمان، لكنها قصة واحدة. قصة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قصة واحدة، قصة بدأها نوح عليه السلام حين دعا قومه إلى الله تبارك وتعالى، فحصل الصراع بينه وبين قومه. لم يذكر لنا القرآن أن الصراع كان بين نوح وبين قومه في شيء سوى قصة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم هي قصة إبراهيم عليه السلام، فلم ينقل لنا القرآن أيضا أن صراعا حصل بين إبراهيم وقومه في غير الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. في قصة موسى كذلك لم ينقل لنا القرآن أن صراعا حصل بينه وبين قومه إلا في قصة الدعوة إلى الله عز وجل. في كل نبي من الأنبياء ومع كل داع من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى تكون قصة مفاصلة، وقصة الصراع هي القصة التي هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فما بال الناس لا يقبلون دعوة الله عز وجل، وما لهذه القصة بالذات تجد محكا خطيرا ومحكا تعلو فيه المواقف حتى قد تصل إلى قتل النبي أو الداعية أو سجنه أو نفيه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لماذا هذه القصة بالذات تجد أنفة وعنادا وإعراضا ومواجهة، حتى ولو كان هذا النبي بين قومه صادقا أمينا، ولو كان هذا الداعية بين قومه مقبولا عظيما، ما بال هذه القصة؟ ذاك لأن الذي يحرك قصة العداء فيها إنما هو إبليس، الذي أخذ العهد على نفسه أنه ليغوين بني آدم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فصارت الحرب بينه وبين عباد الله عز وجل المخلصين. يضع الشيطان شباكه وينصب إغراءاته ويضع وسائله وسبله، ولكن صنف واحد هو الذي يقف ضده وهو الذي يواجهه بكل قوة، بقوة ينسجم فيها انسجاما عجيبا، العقل الصريح مع النص الصحيح. ولذا لو خلى الناس بين قلوبهم وبين ما جاء به الدعاة إلى الله وعلى رأسهم رسل الله وأنبياؤه لوجدنا أن ما جاء به الرسل لا يعارض العقل الصريح على الإطلاق ولا الفطرة السليمة، فإن الذي شرع هو الذي خلق، فكيف يحصل التنافر والنفرة بين عطاء الله عز وجل في كتابه وعلى ألسنة رسله وبين مادة خلقه الذي هو الإنسان وهو المعني في هذا الكون بالتكليف. فإن الله تبارك وتعالى لم يكلف الأنعام ولا البهائم ولا الطيور ولا الحشرات، إنما كلف أقواما خلقهم وأودع فيهم عقولا وأهلهم لأن يقوموا بحمل هذه الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقفة بحق تستحق أن يقف الإنسان عنها. لماذا هذه القصة بالذات ولماذا هذا بالذات؟ نرى الزناة فلا ينقض أحد عليهم، ونرى المتاجرين في الربا لا ينقض أحد عليهم، نرى الناس لا يعيب بعضهم بعضا عند المعاصي والتجاوزات. أما إن كانت القصة الدعوة إلى الله فهي اللبانة التي تلوكها جميع الألسن، وهو الحدث الذي يستحق أن يذكر في كل بيت. يأخذ الرجل امرأته في أحضانه فإذا بها يقول لها: أما تنظرين إلى ما قال فلان أو أفتى به علان أو غير ذلك من هذه الأشياء. إنها قصة يحرص الشيطان ولو نزل في صورة بشر أن يصد الناس عنها. فلقد اجتمعت قريش في دار الندوة لينظروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استفحل أمره رغم أنه أمر أصحابه بالهجرة إلى الله سبحانه وتعالى في المدينة، ولكن لعلهم يقيمون هناك دولة فلتكن نهاية هذا النبي وليس بعد هذا الأمر أمر. ولهذا لم يقتصر الشيطان على وسوسة تكون في العقول والقلوب، وإنما يتمثل في صورة رجل يأتي دار الندوة ليخبرهم بشحمه ولحمه وجسده متمثلا لهم إياهم، ليكون أوقع
في هذا الأمر إن الأمر يستحق أن يكون أعظم من الوسوسة العقلية، ويأتي بينهم ويخبرهم الخبر لينتهي حياة هذا، لتنتهي حياة هذا الرجل. أرى أن تجمع من كل قبيلة رجلا قويا شديدا وشابا حتى يتفرق قدم هذا الرجل وتنتهي قصة هذا الرجل، ويئن لكم أن تستريحوا من شر دعوته ومن شر ما فعل. أرأيتم الشيطان كيف ينتقل من الوسوسة إلى المباشرة؟ كل ذلك من أجل ماذا؟ لأجل قصة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا أجل في القرآن من قصة الدعوة، ولا أجل في السنة من قصة الدعوة، ولا أوقع في نفسي من بصره الله تبارك وتعالى بالحق وأراد له معالي الأمور من أن يعيش مع هذه القصة العظيمة. إما أن تكون عالما فتخبر وتعلم وتبين، وإما أن تكون عاميا فتتلقى وينشرح صدرك للحق. ولو كان على خلاف الحق من رجل زائع الصيت والشهرة أو جماعة كثيرة أو جميع من في الأرض، فإنه لا يحرك عندك ثابتا أو يغير عندك أصلا. إن الناس يعودون إلى عالم أو متعلم، وينبغي على العالم أن يتقي الله تبارك وتعالى في علمه، وأن لا يحدث إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة من فهم صحيح. وينبغي على العامي أن لا يكون مشاكسا ولا معاندا ولا معرضا، فإذا دل على كتاب الله فحي هلا، وإذا دل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غذت السنة قلبه. إن قصة أصحاب الكهف حلقة من حلقات هذا الصراع، وفصل من فصوله العظيمة التي فيها العبرة والعظة. إنها قصة فتية آمنوا بربهم فزادهم الله عز وجل هدى، لأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. ليس كما يظن بعض المغرورين أنه لو قال لا إله إلا الله ولاكها بلسانه ولم ينعقد عليها قلبه ولم ينقلها إلى ترجمة عملية أنها منجية له، وإنما هذه الكلمة العظيمة المباركة لا تنجي إلا على وفق ما يكون في القلب من اعتقاد وفي الجوارح من امتثال. طالعوا كتاب ربكم سبحانه وتعالى، فهل ذكر الله عز وجل دخول الجنة إلا بالعمل؟ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فإن الله تبارك وتعالى يذكر العمل الذي هو ترجمة لهذا القول وهذا الاعتقاد. وجاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب وكان اعتقاد القلب اعتقادا سليما مع قول اللسان، تحول ذلك إلى عمل. ولهذا كان أهل السنة والجماعة وسطا بين طائفتين، بين طائفة المرجئة الذين يقولون يكفي في الإيمان التلفظ باللسان، وبعضهم قال أو التصديق بالجنان، وبعضهم قال قول اللسان وتصديق الجنان، وكلهم اتفقوا على تأخير العمل عن مسمى الإيمان، فلا عمل عندهم يدخل في مسمى الإيمان. وهؤلاء فتحوا للأمة باب الشهوات وتركوا للأمة باب التراخي والغرور، إذ كل من قال لا إله إلا الله حصلت له النجاة، وليس ذلك بصحيح. وإن الله تبارك وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر هذه الآية، مما يتضح لنا صورة العمل في مسمى الإيمان. وبين طائفة الخوارج الذين كفروا بكل عمل يتركه الإنسان أو بكل معصية يرتكبها الإنسان، فلو زنى كفر، ولو ترك شيئا من أعمال الإسلام كفر، وهذا والعياذ بالله مصادم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كفر الله الطائفتين اللتين اقتتلا أم ذكر الله عز وجل عنهما في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلم يسلب عنهم اسم الإيمان وإنما أعطاهم هذا الوصف العظيم، مما يدل على أن المعاصي لا يكفر بها الإنسان. وقال تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، أي ممن قتل، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لكن ونحن نقول هذا ونرد على الخوارج بأن المعاصي لا يكفر بها الإنسان، نقول إن المعاصي خطيرة جدا وأمرها جليل وإنها بريد الكفر والعياذ بالله، فلنحذر المعاصي، فإن معظم النار من مستصغر الشر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لا بد من ترجمة الإيمان إلى العمل. هؤلاء الفتية الذين قص الله تبارك وتعالى خبرهم في القرآن طبقوا هذا أعظم تطبيق بعد بيان حمد الله عز وجل على أنه أنزل إلينا كتابا ليس عوجا بل هو قيم فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وفصل ما بيننا. إن الله تبارك وتعالى ذكر قصتهم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. لقد فارق هؤلاء الفتية مألوف قومهم وعادة بني جنسهم، لقد كانوا هؤلاء القوم على كفر بالله وشرك بالله تبارك وتعالى، فلم يوافق هؤلاء ما عليه القوم، وإنما علموا أن الرب الخالق البارئ ليس إلا إله معبود، فجمعوا بين الربوبية رب السماوات والأرض وبين الألوهية لن ندعو من دونه إلها، إن فعلنا ذلك كان شططا عظيما وكان تجاوزا رهيبا. فآمنوا بالربوبية والألوهية وأفردوا الله تبارك وتعالى بالتوجه والقصد، تركوا الأوثان والأصنام وما يدعون به غير الواحد الديان، وأعلنوا التوحيد لله سبحانه وتعالى. وهذه أعظم مسألة في دين المسلم يا عباد الله. لو صلى رجل وصام وزكى وبنى المساجد وفعل كل أنواع الخيرات ثم هو مع ذلك يدعو غير الله فيرفع يديه إلى البدوي داعيا إياه، أو إلى الحسين راجيا ما عنده، أو إلى زينب متوسلا بها إلى الله سبحانه وتعالى راجيا فيها نفعا أو ضرا، من قال ذلك حبط عمله وضاعت صلاته، ولا يعتبر له صلاة وإن صلى طيلة عمره، ولا يعتبر له صيام ولو بقي ظهره صائما، لأن الشرك محبط للأعمال. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك. تخيلوا أن الله تبارك وتعالى يخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لو أشرك ومحال أن يشرك، ولكن هذه صورة مضروبة فقط ليبين الله تبارك وتعالى فيها خطر الشرك. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الجاهلين. بل وقال عن أنبياء الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه الذنب الذي لا يغفره الله، إنه الذنب الذي يخلد صاحبه في النار. فمن دعا غير الله وتوكل على غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، وخاف ورجا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وذبح وأخذ ذبائحه وطاف بها حول القبور فنحرها عند هؤلاء، خرج من ملة الإسلام، خرج من ملة الإسلام. لا تلتفت إلى من يقول بأن هذا الأمر إنما هو من التعلق بالصالحين ومحبتهم، إنما هو من إكرام آل البيت. لا يا عباد الله، احذروا ثم احذروا ثم احذروا. إن من زنى ألف مرة لتحت مشيئة الله إن شاء غفر وإن شاء عذب، وإن من قتل ألف نفس لتحت مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء عذب وإن شاء عفا، وإن من أكل الربا إلى أن مات لتحت مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء غفر، وإن لمن أشرك بالله تبارك وتعالى فدعا غيره وذبح لغيره ولو كان المذبوح ذبابة حبط عمله وخلد في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين ولن يخرج منها على الإطلاق ولو فعل ذلك مرة أو مرتين، ودعا غير الله سبحانه وتعالى واستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، خرج من ملة الإسلام. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح بالصغير في هذا الباب، لا يسمح بالصغير في هذا الباب. قارنوا بين صورتين حدثتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلموا الفرق بين الشرك والمعاصي. إحداهما أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، إذن لي في الزنا. تخيلوا كيف تكون جرأة الشاب لو جاء هذا الشاب لعامل من العلماء أو داعية من الدعاة، يا ترى ماذا سيكون رد هذا العالم أو هذا الداعية حينما يقول له السائل ما قال أنا زنيت، إنما يقول له إذن لي في الزنا. فكيف تعامل معه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم؟ أقال أعطوني صياطا أضربه 100 جلدة؟ لا. أقال اسجنوه حتى أنظر في أمره؟ لا. أقال أرجموه؟ لا. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له أترضى ذلك لأمك؟ قال لا. قال أترضى ذلك لأختك؟ قال لا. لعمتك؟ قال لا. وذكر محارمه، قال وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم ولا غير ذلك. ثم قال يا رسول الله ادعو الله لي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ثم قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال الشاب فقمت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلي الزنا. بل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل وهو جالس مع أصحابه فيرفع ثوبه ويبول في بيت الله تبارك وتعالى، فلما أراد الصحابة أن يقعوا به يمنعونه، كيف يبول في بيت الله؟ أي استهتار أعظم من ذلك؟ وأي تجاوز يفوق ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه، لا تجرموه، لا تقطعوا عليه بوله، دعوه حتى يفرغ وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء صلى الله عليه وسلم. بل وتكلم وراءه من تكلم في الصلاة، ففي صحيح مسلم أن معاوية بن الحكم قد تكلم في الصلاة حتى رماه الناس بأبصارهم فقال وثكل أمياه وماذا صنعت، فلما فرغ من الصلاة وقد تكلم فيها وهو جاهل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم واجلسه بين يديه فقال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه ولا أرفق منه، فما إلا أن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا على باب المعاصي والتجاوزات. ولكن انظروا على باب الشرك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل يوما ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، وهو لم يزد على أن قال ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، وفي رواية فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. إن حرفا واحدا فقط وقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده غاضبا، وهو الواو الدالة على مطلق الجمع لتكون مشيئة العبد مع مشيئة الله من غير فارق. فأراد النبي أن يوضح الفرق بين المشيئتين، وأن مشيئة الله أولا ثم تكون مشيئة العبد بعدها، فما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على التوحيد وحرص على التحذير من الشرك، لا كما يقول بعض من يدعي أنه من العلماء حينما يقف في ساحة أحمد البدوي قائلا: نحن في ساحة أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، وهو يعلم الأمة ويتصدر إليها على أنه عميد من العمدة أو رئيس جامعة، وقبح الله لسانا نطق بهذه الكلمة حين جعل الأمر كله لأحمد البدوي. فماذا بقي لله تبارك وتعالى الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب؟ من؟ أليس رب الأرباب؟ أليس مجري السحاب؟ أليس الذي كل شيء بيده وبأمره يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؟ هل يملك البدوي شيئا؟ والله لو هدمت قبره على من فيه ولو أزلته عن مكانه الذي فيه لما حرك ساكنا، والله لو بلت أو تغوطت على قبره لما خرج واحد يمنعك. هذا الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب. ومنذ عدة أيام هلك رجل كان عميدا لكلية القرآن، يخبرني من رآه بعينيه أنه كان يسجد لقبر البدوي بعد تفسيره للقرآن في هذا المسجد، يأتي فيسجد للقبر نفسه. هل تتخيلون أن رجلا مهما بلغت أميته ومهما شطت جاهليته أنه يمكن أن يسجد لقبر الآن؟ هذا موجود وعلى هذا المستوى الوضيع إلى الرفيع ممن ينتسب إلى العلم حينما يطبق ذلك عمليا أمام طلابه فيسجد لقبر البدوي من دون الله في قرن يظن الظان أن عبادة الأوثان قد انتهت وأن عبادة الأصنام قد مضت، ووالله إنها لباقية عند كل قبر يعبد من دون الله. لهذا بأبي وأمي ونفسي وروحي رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يأمر بأن لا تبنى المساجد على القبور في لحظات متفاوتة وفي أزمنة مختلفة. ففي حياته يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقبل أن يموت بخمس يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحين نزل به الموت وقارب خروج الروح والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ قطعة من قماش فيضعها على وجهه يعاني من سكرات الموت، فبينما وكذلك قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. لقد طلق هؤلاء الفتية ما عليه قومهم ولجأوا إلى الله وجأروا، ولكن الأمر له ضريبة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم إلى التوحيد، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم من هؤلاء وممن افترى على الله كذبا حين دعوا إلها غير الله سبحانه وتعالى وتعلقوا به وصرفوا العبادة له. لذا جاء الأمر: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. لقد دعا هؤلاء ربهم سبحانه وتعالى أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وفي هذا البيان أمر عظيم وخطير، وهو أن دين الله سبحانه وتعالى لا يستقيم إلا بالبذل والعطاء، وأن من أراد أو آمن إيمانا حقا فلا بد أن يعلم أنه مبتلى في إيمانه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. إن ضريبة ذلك حين يجد العناد من قومه أنه يعرض نفسه للهجرة وترك وطنه ومألوف مجتمعه. ولهذا كان لابد من ترك هؤلاء لقومهم. وفي هذا إشارة إلى أن الفرار بالدين عند الفتن أصل عظيم في جميع الشرائع وفي شتى الأحوال لدى جميع الأنبياء والمرسلين. حين يعجز الإنسان عن إقامة دينه في قومه ولا سبيل إلى إقامته إلا أن يهاجر وجبت عليه الهجرة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة حين ذلك، وطبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تطبيقا عمليا. فهؤلاء الفتية تركوا ما هم عليه وأتوا إلى كهف في جبل قريب من تلك البلدة، ولما علموا أن الأمر بيد الله وأن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى رفعوا أكف الضراعة إلى الله أن يهيئ الله عز وجلهم من أمرهم رشدا وأن يؤتيهم من لدنه رحمة، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يرحم وهو الذي يقي وهو الذي ينصر. فأخذوا بالسببين، بالسبب المادي الحسي وهو الهجرة إلى هذا الكهف، وبالسبب المعنوي العظيم وهو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء الله. فمن لم يحفظه الله فلا حفظ له، ومن لم يكن الله عز وجل وليا له فلا ولي له. وبهذا يضعون لبنة تلك الضريبة التي خاضها الأنبياء والمرسلون. إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما اشتد به إيذاء أهل مكة وبأصحابه وبلغ الإيذاء مبلغا عظيما، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرتين. فهاجروا إلى الحبشة وكانوا قليلي العدد، وكان أول من هاجر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة رضي الله عنه، فقد هاجر وطئت قدماه تلك الأرض التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيها رجلا لا يظلم أحد عنده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في سنواتهم الأولى أن يهاجروا إلى الحبشة، ثم عادوا، ثم أمروا أن يعودوا مرة ثانية، ثم بعد ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. لم يلتفت الصحابة إلى أوطانهم ولا إلى بلدانهم ولا إلى أموالهم، وإنما هاجروا ابتغاء هذا الدين ومن أجل هذا الدين. وإلا فأي قضية كانت عند الصحابة؟ أقضية ملء البطون؟ أقضية الطعام والشراب والمال والجاه والسلطان؟ أبدا، وإنما هي قضية هذا الدين. فلم يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم صكوك تعويض إذا فتح الله عز وجل عليه يوما ما أعاد إليهم أثمان بيوتهم ودورهم وأموالهم، ولكنهم عالموا أنهم إنما يبذلون ذلك لله، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أين البذل في حياتنا؟ أي أمر خرجت منه أنت من مالك وولدك وبيتك لله؟ اعرض أعمالك واعرض تضحياتك، أي شيء ضحيت به من أجل الله ومن أجل دين الله؟ وما الذي قدمته لدين الله سبحانه وتعالى؟ أي موقف نصرت فيه السنة وقمعت فيه البدعة؟ أي موقف ترجو أن يكون لك عند الله سبحانه وتعالى بين يديه تعظمه وتجله وتعده لأزماتك، فإذا وقعت في ضر أو في ضيق رفعت يديك إلى الله سبحانه وتعالى وقلت اللهم ببذلي كذا وكذا، اللهم بتضحيتي كذا وكذا، اللهم بفعلي كذا وكذا، فرج كربي وأزل همي؟ أي موقف فعلته يستحق ذلك؟ لتعلم الفرق الكبير بين حياتنا وبين حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا للدين. نحن أتقنا دنيانا من طعام وشراب ولباس وتعليم ومسكن ومركب وغير ذلك، أتقناه. حتى السفيه منا الذي لا يحسن التصرف تجدون عنده قوام حياته وأسباب عيشته. أما الدين فمن الذي يعطي ومن الذي يبذل ومن الذي يضحي؟ إننا في هذا الأمر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى لقليل عطاؤنا. لكن انظروا إلى الصحابة، تركوا كل هذا وهاجروا من مكة حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، ثم ما لبث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن لحق بأصحابه في المدينة ليؤسس دعوة عظيمة مباركة هناك ثم يعود فاتحا. أيها الأحبة، هذه ضريبة عظيمة. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وسط المخاطرات العظيمة حتى أوى إلى الغار، ويبدو أن الأماكن الخفية هي أماكن من يخشى على دينه ويخاف ولو كان في شعف الجبال. ولذا جاء في عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مالي المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القصر يفر بدينه من الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوى إلى غار، وقال الله عز وجل في آيات عجيبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله هو الذي يوفق. نجى النبي صلى الله عليه وسلم كما نجى من قبله من رسل الله وأنبياء الله. أما فر موسى أمام فرعون هاربا حتى لم يبق أمامه إلا البحر ومن ورائه العدو، فماذا قال موسى؟ أوى إلى الله ودعا الله سبحانه وتعالى وقال: كلا إن معي ربي سيهدين. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن فرج الله سبحانه وتعالى له كربه ونصره، وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هؤلاء الفتية الذين أووا إلى الغار يبينون ذلك ويضربون أروع الأمثلة في التضحية من أجل دين الله سبحانه وتعالى. ودعوا الله عز وجل وأووا إلى الغار، فربط الله تبارك وتعالى على قلوبهم وربطنا على قلوبهم فقاموا إذ قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وحصلت الآيات العجيبة وأمنهم الله عز وجل في كهفهم هذا وجعل لهم من أسباب الوقاية، فبقي هؤلاء نائمين في غارهم 3 أيام أسبوعا 300 عام وازدادوا 300 سنة و9 سنين ينامون في هذا الغار، ويقلبهم الله سبحانه وتعالى على جنوبهم ويجعل سبحانه وتعالى الغار إلى جهة اليمين طارة وإلى جهة الشمال طارة حتى لا تفسد أبدانهم. وإذا نظرت إليهم وجدت أعينهم مفتوحة حتى لا يصيبها العطب ولا البلا ولا الهلاك، كل ذلك من آيات الله. فمن الذي حفظهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي لا غالب لأمره. وليبين الله سبحانه وتعالى أن قوى الأرض لا يمكن أن تحول بين الله عز وجل ونصرة أوليائه، بين نصرة عباده المؤمنين وما يفعله الجند الخاسرون. لا يمكن لملك من الملوك ولا لدولة من الدول أن تحجب شمس الدعوة الله عز وجل عن خلق الله. ولهذا إذا قال الناس يوما ما: لمن نترك بلدنا؟ لمن نترك أمتنا؟ نتركها للفصاق والعصاة وغير ذلك؟ قلنا: نتركها للذي بيده ملكوت كل شيء، ولن نتركها تركا كليا. فإن تركت مكانا اتخذت ألفا بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن الذي نصر موسى؟ ومن الذي نصر محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي أظهر أمر الفتية؟ ومن الذي حفظ النبي في الغار؟ إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. هل استطاع فرعون أن يحجب نور الدعوة إلى الله عز وجل عن أهل الأرض؟ أبدا. هل استطاع ثمود وعاد بقوتها وعتادها وما عندها أن تحجب نور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. لو شاء الله عز وجل أمرا لكان. فمن الذي أخرج يوسف من السجن ليكون من هؤلاء الذين يتصرفون في الأمور في مصر إلا الله سبحانه وتعالى؟ فقد أخرجه من الغيابات، غيابات الجب، إلى السجن، ومن ثم إلى نور الحرية حيث يقيم فيهم ما أراد الله تبارك وتعالى من العدل والإتقان والإنصاف. أيها الأحبة، حفظ الله عز وجل هؤلاء الفتية، ولما يخفى بعثهم الله سبحانه وتعالى، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، لبثنا يوما أو جزءا من يوم. ولم يظن هؤلاء أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولولا أن الله يريد أن يجعل مدة بقائهم آية وأن يجعل قصتهم عبرة لأخفى الله عز وجل أمرهم ولم يطلع على ذلك أحدا على الإطلاق، ولكن الله تبارك وتعالى كشف أمرهم. فذهب أحدهم ليأتي بطعام وشراب وتلطف واختفى حتى لا يعلم أحد بأمره، ولكن الله سبحانه وتعالى أطلع عليهم أمر العباد، فجاءوا إلى الكهف فإذا بالله تبارك وتعالى قد سلط عليهم الموت فماتوا جميعا. ثم أطلع الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم على مدة بقائهم وأنهم لبثوا هذه المدة من الزمان العظيم، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. إنها قصة عظيمة فيها العبر والعظات، فيها العطاء لدين الله عز وجل، فيها الفرار بدين الله تبارك وتعالى من الفتن، فيها أن الله تبارك وتعالى غالب على أمره، وأنه لا تستطيع قوة من قوى الأرض أن تحول بين الرب سبحانه وتعالى وبين إمضاء أمره. وعليه فعلى عباد الله تبارك وتعالى أن يتقوا الله في دينهم وأن يبذلوا من أجل دينهم، ويعلموا أن دين الله تبارك وتعالى ما كان إلا بالتضحيات. انظروا إلى حياته صلى الله عليه وسلم، هي غزوات متتالية وسرايا متعددة، من غزات إلى غزات، سل بدرا وما جرى عليها، ثم سل أحدا وما جرى عليها، ثم سل الخندق ومؤتة وخيبر وتبوك وغير ذلك من الغزوات. إنها غزوات خرج النبي في بعضها ولم يخرج في بعضها الآخر، ولكن الصحابة قدموا أرواحهم من أجل إعلاء هذه الكلمة العظيمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فقدم الصحابة أرواحهم، فمنهم من قتل ومنهم من استشهد ومنهم من جرح ومنهم من ضحى بدنياه من أجل نصرة هذا الدين العظيم. فلنكن مع الله صادقين، ولنكن في تمسكنا بهذا الدين من المخلصين، لا نرجو بدعوتنا ولا بديننا أمرا من أمور الدنيا، وإنما نجعل كل حياتنا من حركات وسكنات وأقوال وأفعال لله رب العالمين سبحانه وتعالى. يا عباد الله، هذه مواقف وقصص نأخذ منها أعظم العبر كما قلنا، وأعظم الدروس في أن الإنسان ينبغي أن يقدم دينه على كل شيء ولا يقدم على دينه شيئا على الإطلاق، فإنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فما قدمت لدين الله عز وجل حصل لك به الأجر العظيم. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في القرآن، وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والفرقان. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.